بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل اشخاص.
نعم، رحمكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه والحاضرين ولنا ولجميع المسلمين، وبإسناد حفظكم الله وبارك فيكم وأحسن إليكم. نقرأ كتاب الاستذكار للإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب العتق والولاء. باب من أعتق شركا له في مملوك. مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل، فأعطى شركاءه قصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق. قال أبو عمر: قد ذكرنا في التمهيد اختلاف ألفاظ رواة الموطأ في هذا الحديث واختلاف ألفاظ أصحاب نافع عليه وأصحاب سالم عليه. وقد جود مالك رحمه الله حديثه هذا عن نافع وأتقنه، وبان فيه فضل حفظه وفهمه، وتابعه على كثير من معانيه عبيد الله بن عمر، ومن أحسن رواة سياقه يحيى بن يحيى الليثي صاحبنا، وابن القاسم وابن وهب، فإنهم ذكروا فيها عن مالك: فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه. ومن لم يقل في هذا الحديث من رواة مالك فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه فقد كثر ولم يقم الحديث، لأنه لا خلاف بين العلماء أنه لا يقوم نصيب الشريك الذي لم يعتق على الذي أعتق، إلا أن يكون له من المال ما يبلغ ثمن حصة شريكه الذي لم يعتق. وكذلك جود مالك هذا الحديث وأتقنه في قوله فيه: وإن لم يكن له مال فقد عتق منه ما عتق. وتابعه على هذا اللفظ عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في مملوك فقد عتق، فإن كان له مال يبلغ ثمنه قوم عليه قيمة عدل وأعتق كله، وإن لم يكن له مال فقد عتق منه ما عتق، وهذا كرواية مالك سواء. ورواه أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في عبد وكان له من المال ما يبلغ ثمنه فهو عتيق. قال أيوب: قال نافع: وإلا فقد عتق منه ما عتق. قال أيوب: لا أدري أهذا في الحديث أم هو من قول نافع قوله فقد عتق منه ما عتق. ورواه يحيى بن سعيد الأنصاري عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق نصيبا له في عبد كلف عتق ما بقي منه إن كان له مال، فإن لم يكن له مال فقد جاز ما صنع. وقد ذكرنا الأسانيد عن عبيد الله وعن أيوب وعن يحيى بما وصفنا من طرق في التمهيد. وهذا اللفظ أعني قوله: وإن لم يكن له مال فقد عتق منه ما عتق، يعني الاستسعاء، ويوجب العتق على المعسر. وإنما ملك شريكه على ما كان عليه دون إيجاب استسعاء على العبد. وهذا الموضع اختلفت فيه الآثار، واختلف في الحكم به علماء الأمصار. فأما اختلاف الآثار في ذلك فإن أبا هريرة روى في ذلك خلاف ما روى ابن عمر من حديث قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما عبد كان بين رجلين فأعتق أحدهما نصيبه فإن كان موسرا قوم عليه، وإلا سعى العبد غير مشقوق عليه. هكذا رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، لم يختلف على سعيد في شيء منه. وممن رواه عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك روح بن عبادة ويزيد بن زريع وعبدة بن سليمان وعلي بن مسهر ومحمد بن بكر ويحيى بن سعيد القطان ومحمد بن أبي عدي. وقد تابع سعيد بن أبي عروبة على ذلك أبان العطار وجرير بن حازم وموسى بن خلف، رووه عن قتادة بإسناده مثله، وذكروا فيه السعاية. وأما هشام الدستوائي وشعبة بن الحجاج وهمام بن يحيى فرووه عن قتادة بإسناده المذكور، لم يذكروا فيه السعاية، وهم أثبت من الذين ذكروا فيه السعاية. وأصحاب قتادة الذين هم الحجة على غيرهم عند أهل العلم ثلاثة: شعبة وهشام وسعيد بن أبي عروبة، فإذا اتفق منهم اثنان فهما حجة على الواحد عندهم. وقد اتفق شعبة وهشام الدستوائي على ترك ذكر السعاية في هذا الحديث، فضعف بذلك ذكر السعاية والله أعلم. وقد ذكرنا حديث أبي هريرة من طرق هؤلاء كلهم في التمهيد، وزدنا القول بيانا في ذلك من جهة الإسناد والنقل هنالك. وأما اختلاف الفقهاء في هذا الباب فإن مالكا وأصحابه يقولون إذا أعتق المليء الموسر نصيبا له في عبد بينه وبين غيره فلشريكه أن يعتق بتلا.
البتل معناه الجزم والقطع يعني.
نعم، فلشريكه أن يعتق بتلا وله أن يقوم إذا عتق نصيبه. كما أعتق شريكه قبل التقويم كان الولاء بينهما، كما كان الملك بينهما ما لم يقوم ويحكم بعتقه فهو كالعبد في جميع أحكامه. وإن كان المعتق لنصيبه من العبد عديما لا مال له لم يعتق من العبد غير حصته، وبقي نصيب الآخر رقا له يخدمه العبد يوما ويكتسب لنفسه يوما وهو في حدوده وجميع أحواله كالعبد. وإن كان المعتق موثرا ببعض نصيب شريكه قوم عليه بقدر ما يوجد معه من المال ورق بقية النصيب لديه، ويقضى بذلك عليه كما يقضى في سائر الديون اللازمة والجنايات الواجبة، ويباع عليه شوار بيته وما له بال من كسوته. والتقويم أن يقوم نصيبه يوم العتق
يعني قمة الشهر ده والله أعلم، كأنه ما زاد عن حد الضرورة وزاد عن حد الحاجات الشديدة اللي هي بيسميها الفقهاء في المرتبة الثالثة التحسينات، الضروريات والحاجيات والتحسينات.
نعم، أحسن الله إليك.
آمين عليك.
قال ويباع عليه شوار بيته وما له بال من كسوته. والتقويم أن يقوم نصيبه يوم العتق قيمة عدل ثم يعتق عليه. وكذلك قال داود وأصحابه فإنه لا يعتق عليه حتى يؤدي القيمة إلى شريكه، وهو قول الشافعي في القديم. وقال في الجديد إذا كان المعتق لحصته من العبد موسرا في حين العتق عتق جميعه حينئذ، وكان حرا أو عتق جميعه حينئذ.
أو عتق جميعه يعني تحرر جميعه.
نعم، عتق جميعه حينئذ وكان حرا من يومئذ، يرث ويورث وله ولاؤه. ولا سبيل للشريك على العبد، وإنما له قيمة نصيبه على شريكه كما لو قتله، وسواء أعطاه القيمة أو منعه إذا كان موثرا يوم العتق. وإن كان معثرا فالشريك على ملكه يقاتمه كسبه أو يخدمه يوما ويخلي لنفسه يوما ولا سعاية عليه. وقد قال الشافعي إن مات العبد وله وارث ورث بقدر ولايته، وإن مات له موروث لم يرث منه شيئا. وله قول آخر في من كان بعضه حرا ذكره المزني عنه في القديم، واختار قوله في الجديد، وقال هو الصحيح على أصله، لأنه قال لو أعتق الثاني كان عتقه باطلا. وقد قطع بأن هذا أصح في أربعة مواضع من كتبه، وقاله في اختلاف الحديث واختلاف ابن أبي ليلى وأبي حنيفة، وقال في كتاب الوصايا بالقول الأول. وأصل ما بنى عليه مذهبه في ذلك حديث ابن عمر، ولم يقل بحديث أبي هريرة، وضعف قول من ذكر فيه السعاية. وقال مالك إن مات المعتق المعسر قبل أن يحكم عليه بعتق الباقي لم يحكم على ورثته بعتق النصف الباقي. وقال الشافعي يحكم بعتقه إذا مات ولو أتى ذلك على جميع تركته، إلا أن يقع العتق منه في المرض فيقوم في الثلث. وقال سفيان إذا كان للمعتق حصته من العبد مال ضمن نصيب شريكه ولم يرجع به على العبد ولا سعاية على العبد وكان الولاء له، وإلا يكن له مال فلا ضمان عليه، وسواء نقص من نصيب الآخر أو لم ينقص ويسعى العبد في نصف قيمته حينئذ. وكذلك قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن، وفي قولهم يكون العبد كله حرا ساعة أعتق الشريك نصيبه، فإن كان موسرا ضمن لشريكه نصف قيمة عبده، وإن كان معسرا سعى العبد في ذلك للذي لم يعتق ولا يرجع على أحد بشيء. والولاء كله للمعتق. نعم. والولاء كله للمعتق وهو بمنزلة الحر في جميع أحكامه ما دام في سعاية من يوم أعتق يرث ويورث. فهو قول الأوزاعي وعن ابن شبرمة وابن أبي ليلى مثله، إلا أنهما جعل للعبد أن يرجع على المعتق بما سعى فيه متى أيسر. ورووا عن ابن عباس أنه جعل المعتق بعضه حرا في جميع أمواله. نعم صحيح، أنه جعل
ممكن نقول إيه، ورووا عن ابن عباس أنه جعل المعتق بعضه، يعني المعتق نصفه، حرا في جميع أمواله.
نعم، أنه جعل المعتق بعضه،
جعل المعتق بعضه،
نعم، أنه جعل المعتق بعضه حرا في جميع أمواله، يعني يتصرف
مثل
يعني
مثلا المضروب يعني ولده.
يعني يقصد يعني العبد يعني وحر في التصرف في جميع أمواله.
العبد الذي أعتق بعضه هو حر في التصرف في جميع أمواله.
نعم، أحسن الله إليك. وروى عن ابن عباس أنه جعل المعتق بعضه حرا في جميع أمواله. وقال أبو حنيفة: إذا كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه وهو موسر، فإن الشريك بالخيار، إن شاء أعتقه كما أعتق صاحبه وكان الولاء بينهما، وإن شاء استسعى العبد في نصف قيمته ويكون الولاء بينهما، وإن شاء ضمن شريكه نصف قيمته ويرجع الشريك بما ضمن من ذلك على العبد يستسعي فيه إن شاء، ويكون الولاء كله للشريك. وإن كان المعتق معترا فالشريك بالخيار، إن شاء ضمن العبد نصف قيمته يسعى فيها، أو إن شاء ضمن العبد إن شاء ضمن العبد نصف قيمته يسعى فيها والولاء بينهما، وإن شاء أعتقه كما أعتق صاحبه والولاء بينهما. وقال أبو حنيفة: العبد المستسعي وقال أبو حنيفة نعم. العبد المستسعي ما دام في سعايته بمنزلة المكاتب في نعم. جميع أحواله. نعم. وقال زفر: يعتق العبد كله على المعتق حصته منه.
نعم.
ويتبع بقيمة حصة شريكه موسرا أكان أو معترا. صحيح شيخنا؟ يعتق العبد كله على المعتق حصته منه.
يعني من أعتق حصة منه يتكفل بالباقي ويعتق عليه. طب وبقية القيمة تكون في ذمته. ويتبع بقيمة حصة شريكه موسرا كان أو معسرا. عليه أن يعوض شريكه بما له من الإيه؟ من الحق في العبد.
نعم. يعني ممكن نقولها: وقال زفر: يعتق العبد كله وعلى المعتق حصته منه.
لا، يعتق العبد كله. يعتق العبد كله كده أصبح حرا. طيب من الذي سيتحمل هذا الثمن كله؟ قال: على المعتق حصته منه، يعني على سيده الذي أعتق الجزء الذي له فيه، يعني معناه يتحمل الثمن جميعه.
نعم.
طيب نصيب شريكه أين طالما أن أعتقنا العبد كله؟ قال: ويتبع بقيمة حصة شريكه موسرا كان أو معسرا، يعني عليه أن يدفع باقي العبد لشريكه سواء كان هذا السيد الأول موسرا أو معسرا، أصبح دينا في ذمته أن يعطي لشريكه نصيبه. والعبد خلاص الحمد لله فات، أصبح حرا.
نعم، أحسن الله إليكم. قال أبو عمر: لم يقل زفر بحديث ابن عمر ولا بحديث أبي هريرة في هذا الباب. وكذلك أبو حنيفة لم يقل بواحد من الحديثين على وجهه، وكل قول خالف السنة مردود. وقال أحمد بن حنبل: بحديث ابن عمر في هذا الباب، وقوله فيه نحو قول الشافعي. قال: إن كان للمعتق من الشريكين مال ضمن، وإن لم يكن له مال عتق منه ما عتق، وكان الآخر على نصيبه ولا يستسعي العبد، أو ولا يستسعى العبد.
يعني
قال
لا
أبو
يطلب منه أن يسعى يعني.
نعم. قال أبو عمر: هذا يدل على أن حديث ابن عمر عند أحمد أصح من حديث أبي هريرة، وأنه لم يصح عنده ذكر السعاية، وأحمد إمام أهل الحديث في المعرفة بصحيحه من سقيم. قال أحمد: ولا يباع على الشريك المعسر دار ولا رباع، ولم يحد في العسر واليسار حدا. وقال إسحاق: إن كان للشريك المعتق مال فكما قال أحمد يضمن، وإن لم يكن له إلا دار وخادم فإنه لا يجعل ذلك مالا. قال: وإن كان معسرا فإنه يستسعي العبد لصاحبه. واتفق أحمد وإسحاق وسفيان بأن العتق إذا وقع والمعتق موسر ثم أفلس لم يتحول عليه الغرم كما لو وقع وهو مفلس ثم أيسر لم يلزمه شيء. وقد قيل في هذه المسألة أقوال غير ما ذكرنا شاذة وليس عليها أحد من فقهاء الأمصار، منها قول ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال: فمن أعتق حصته من عبد أن العتق باطل موسرا كان المعتق أو معسرا، وهذا خلاف الحديث وما أشك أنه لم يبلغه ولا علمه. وقد ذكر محمد بن سيرين عن بعضهم أنه جعل قيمة حصة الشريك في بيت المال، وهذا أيضا خلاف السنة. وعن الشعبي وإبراهيم أنهما قالا: الولاء للمعتق ضمن أو لم يضمن. وقال عثمان البتي: لا شيء على المعتق إلا أن تكون جارية رائعة تراد للوطء فيضمن ما أدخل على صاحبه من الضرر. وقد تقدم قول جفر وقول أبي حنيفة أيضا، فهذا حكم من أعتق حصة له من عبد بينه وبين غيره. وأما من أعتق حصته من عبده الذي لا شركة فيه لأحد معه، فإن جمهور العلماء بالحجاز والعراق يقولون يعتق عليه كله ولا سعاية عليه. وقال أبو حنيفة وربيعة وهو قول طاووس وحماد: يعتق منه ذلك النصيب ويسعى لمولاه في بقية قيمته موسرا كان أو معسرا. وبه قال أهل الظاهر، وخالفه أصحابه أبو يوسف ومحمد وزفر: فأعتق العبد كله دون سعاية. وهو قول مالك والثوري والأوزعي والشافعي وابن أبي ليلى وابن شبرمة والحسن بن صالح والليث بن سعد وأحمد وإسحاق، كلهم قال: يعتق عليه كله إذا كان العتق منه في الصحة. قال أبو عمر: الحجة قائمة على ربيعة وأبي حنيفة بمعنى السنة، لأن الحديث لما ورد بأن يعتق عليه نصيب شريكه كان أحرى بأن يعتق عليه ما هو في ملكه، لأنه موثر به مالك له، وفي مثل هذا جاء الأثر ليس إليه بشريك. حدثني عبد الله قال حدثني محمد قال حدثني داود السختياني قال حدثني أبو الوليد الطيالسي ومحمد بن كثير قال أخبرنا همام عن قتادة عن أبي المليح، زاد أبو الوليد عن أبيه أن رجلا أعتق شقصا له في غلام فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ليس إليه بشريك. زاد ابن كثير وأجاز عتقه. وحجة أبي حنيفة وربيعة ما رواه إسماعيل بن أمية عن أبيه عن جده أنه أعتق نصف عبده فلم ينكر رسول الله صلى الله عليه وسلم عتقه، وهذا يحتمل أن يكون في وصيته بعد موته. قال إسماعيل: وإنما يعتق العبد كله إذا أعتق الشريك نصفه. وقد جاء عن الحسن مثل قول ربيعة وأبي حنيفة، وهو قول عبيد الله بن الحسن والشعبي، كلهم يقول: يعتق الرجل من عبده ما شاء، يعتق الرجل من عبده ما شاء. وروي مثله عن علي رضي الله عنه وليس بالثابت عنه والله أعلم. وقد روي عن الشعبي: لو أعتق من عبده عضوا أو إصبعا عتق عليه كله أو عتق عليه كله. وكذلك قال قتادة وهو صحيح في هذه المسألة إن شاء الله تعالى. ذكر عبد الرزاق عن الثوري عن خالد بن سلمة الفأفأ قال جاء رجل لابن عمر قال جاء رجل إلى ابن عمر فقال له: كان لي عبد فأعتقت ثلثه. فقال ابن عمر: عتق كله ليس لله بشريك. قال أبو عمر: من ملك شخصا ممن يعتق عليه بأي وجه ملكه سوى الميراث فإنه يعتق عليه جميعه، وإن كان موسرا عند كل من ذكرنا عنه عتق نصيب الشريك إذا أعتق هو حصته على ما قدمنا منهم ذكره، فإن ملكه بميراث فقد اختلفوا في عتق نصيب شريكه عليه وفي السعاية على حسب ما قدمنا في أصولهم أو من أصولهم. وفي تضمن رسول الله صلى الله عليه وسلم المعتق لنصيبه من عبد بينه وبين غيره قيمة باقي العبد دون أن يلزمه الإتيان بنصف أو دون أن يلزمه.
أظن في تضمين ودون أن يلزمه،
نعم
أن يلزمه الإتيان.
نعم. وفي تضمين رسول الله صلى الله عليه وسلم المعتق لنصيبه من عبد بينه وبين غيره قيمة باقي العبد دون أن يلزمه الإتيان بنصف عبد مثله، دليل على أن من استهلك شيئا من الحيوان أو العروض التي لا تكال ولا توزن أو أكثر شيئا من ذلك فليس عليه إلا قيمة ما استهلك دون المثل فيه. وهذا قطع. نعم.
لم يلزمه بالمثل وإنما اكتفى منه بالعوض القيمة يعني. نعم
نعم هذا قياس يعني شيخنا على
على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوم عليه النصف الباقي ولم يقل له مثلا تحضر له نصف عبد.
نعم أحسن الله إليكم.
اللهم آمين.
قال: وهذا موضع اختلف فيه العلماء قديما، فذهب مالك وأصحابه إلى أن من أفسد شيئا من العروض التي لا تكال ولا توزن أو شيئا من الحيوان فإنما عليه القيمة لا المثل بدليل هذا الحديث. قال: القيمة أعدل في ذلك، وهو قول الكوفيين. وذهب الشافعي وأصحابه وداود إلى أن القيمة لا يقضى بها في شيء من ذلك إلا عند عدم المثل، وحجتهم في ذلك ظاهر قول الله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولم يقل بقيمة ما عوقبتم به. وهذا عندهم على عمومه في الأشياء كلها. واحتجوا أيضا بحديث حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين جارية بقصعة فيها طعام، قال: فضربت بيدها فكسرت القصعة وسقط الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكسرتين فضم إحداهما إلى الأخرى وجعل يجمع فيها الطعام ويقول: غارت أمكم، كلوا. فأكلوا وحبس الرسول والقصعة حتى جاءت قصعة التي هو في بيتها، ودفع القصعة الصحيحة إلى الرسول وحبس المكسورة في بيته. ومثل ذلك حديث فليت ابن خليفة العامري، ويقال له قليت، عن جثرة بنت دجاجة عن عائشة قالت: ما رأيت صانعا طعاما مثل صفية بنت حيي، صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما فبعثت به فأخذني أفكل وكثرت الإناء. نعم. فقلت: يا رسول الله، ما كفارة ما صنعت؟ فقال: إناء مثل إناء وطعام مثل طعام. قال مالك: والأمر المجتمع عليه عندنا في العبد يعتق سيده منه شخصا ثلثه أو ربعه أو نصفه أو سهما من الأسهم بعد موته، أنه لا يعتق منه إلا ما أعتق سيده، وثم من ذلك الشخص، وذلك أن عتاقة ذلك الشخص إنما وجبت وكانت بعد وفاة الميت، وأن سيده كان مخيرا في ذلك ما عاش. فلما وقع العتق للعبد على سيده الموصي لم يكن للموصي إلا ما أخذ من ماله، ولم يعتق ما بقي من العبد لأن ماله قد صار لغيره، فكيف يعتق ما بقي من العبد على قوم آخرين ليسوا هم ابتدأوا العتاقة ولا أثبتوها ولا لهم الولاء ولا يثبت لهم، وإنما صنع ذلك الميت هو الذي أعتق وأثبت له الولاء، فلا يحمل ذلك في مال غيره إلا أن يوصي بأن يعتق ما بقي منه في ماله، فإن ذلك لازم لشركائه ورثته، وليس لشركائه أن يأبوا ذلك عليه وهو في ثلث مال الميت، لأنه ليس على ورثته في ذلك ضرر. قال مالك: ولو أعتق رجل ثلث عبده وهو مريض فبت عتقه عتق عليه كله في ثلثه، وذلك أنه ليس بمنزلة الرجل يعتق ثلث عبده بعد موته، لأن الذي يعتق ثلث عبده بعد موته لو عاش رجع فيه ولم ينفذ عتقه، وأن العبد الذي يبت سيده عتق ثلثه في مرضه يعتق عليه كله إن عاش، وإن مات أعتق عليه في ثلثه، وذلك أن أمر الميت جائز في ثلثه كما أن أمر الصحيح جائز في ماله كله. قال أبو عمر: قد أتقن مالك ما ذكره في الموصي يعتق حصته في عبد بينه وبين غيره، وفي الذي بتل عتق حصته في مرضه، وعلى ما ذكره في الوصية جمهور العلماء وجماعة أئمة الفتوى، وخالفه الكوفيون في العتق البتلي في المرض على ما نذكره في الباب الثاني بعد هذا إن شاء الله عز وجل. وقول الشافعي وأحمد وإسحاق في الوجهين جميعا مثل قول مالك. قال مالك رحمه الله: إذا أعتق شريكا له في مرضه الذي مات فيه عتق بتات ثم مات كان في ثلثه كالصحيح في كل ماله. قال: ولو أوصى بعتق النصيب من عبد بعينه لم يعتق منه أو لم يعتق منه إلا ما أوصى به. واختلف أصحاب مالك في الذي يوصي بعتق شخص له من أعبد ويوصي أن يقوم عليه نصيب صاحبه. وقال ابن سحنون: لم يختلف أصحابنا في الموصي بعتق شخص له من عبد أنه لا يقوم عليه نصيب شريكه، فإن أوصى أن يقوم عليه فقد اختلفوا فيه. وكان سحنون وغيره يقول: يستهم عليه لأنه في ثلثه كالصحيح في جميع ماله. قال: وروى ابن وهب عن مالك أنه لا يقوم عليه إلا أن يشاء الشريك تقديمه لأن العتق له مباح. وفي العتبية روى أشهب عن مالك أن ذلك للمعتق يقوم عليه وليس للشريك أن يأبى ذلك. واختلفوا أيضا في الذي يعتق حصته من عبد بينه وبين غيره ويموت من وقته. وفي المدونة قال ابن القاسم: إذا مات المعتق أو أفلس لم يقوم عليه في ماله، ولم يذكر فرقا بين تطاول وقت موته أو قرب ذلك. قال: وكذلك قال مالك. وذكر ابن حبيب أن مطرفا روى عن مالك أنه إن مات بحدثان ذلك فإنه يقوم عليه، وإن كان قد تباعد فلا يقوم عليه. وذكر ابن سحنون ذلك فقال: إذا مات بحدثان ذلك قوم عليه، لأن للشريك حقا لا يتطلب المعرفة. وفي العتبية روى أشعث عن مالك أنه يقوم على الميت في رأس ماله لا في ثلثه، والله أعلم.
نعم سيدنا يريحك الشيخ قاسم.
نعم.
جزاكم الله
نعم.
خير.
وجزاكم الله
خير. تفضل الشيخ قاسم. اللهم أعين الجميع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام ابن عبد البر نواصل قراءة كتاب الاستذكار. قال رحمه الله: باب الشرط في العتق. قال مالك: من أعتق عبدا له فبت عتقه حتى تجوز شهادته وتتم حرمته ويثبت ميراثه، فليس لسيده أن يشترط عليه مثل ما يشترط على عبده من مال أو خدمة، ولا يحمل عليه شيئا من الرق، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا فله في عبد قوم عليه قيمة العدل، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد. قال مالك: فهو إذا كان له العبد خالصا أحق باستكمال عتاقته ولا يخلطها بشيء من الرق. قال أبو عمر: أما قوله في الباب أنه ليس لمن أعتق عبده وبت عتقه أن يشترط عليه شيئا مما يشترطه السيد على عبده، يعني من مال أو خدمة، فإنه يقضى على قوله في من قال لعبده: أنت حر عليك الذي عنده، وأنت حر على أن تؤدي إلي كذا وكذا. فقد تقدمت هذه المسألة وما فيها لابن القاسم من الخلاف، وتقدم القول فيها فلا وجه لإعادته. وأما قوله فهو إذا كان العبد خالصا له أحق باستكمال عتاقته، فقد تقدم القول في الباب قبل هذا أن ربيعة وأبا حنيفة وعبيد الله بن الحسن العنبري قاضي البصرة كانوا يقولون في الرجل يعتق بعض عبده إلا أنه لا يعتق منه إلا ما عتق، وأن العبد يسعى لسيئه
إلا بزيادة.
نعم.
كانوا يقولون في الرجل يعتق بعض عبده أنه لا يعتق منه إلا ما عتقه، وأظن إن إلا دي زيادة.
ما.
وتبقى إنه ده مقول القول.
تمام. كانوا يقولون في الرجل يعتق بعض عبده إنه لا يعتق منه إلا ما عتق، أن العبد يسعى لسيده في قيمته ما لم يعتق منه، وأن ذلك قد روي عن علي رضي الله عنه وبه قال الحسن والشعبي. وذكرنا الحديث الذي نزع به من قال ذلك، وأن أهل الظاهر قالوا به أيضا، ومنهم من لم ير على العبد سعاية، وذكر أن مالكا والشافعي وأبا يوسف
وذكرنا
ومحمدا والسلمي وذكرنا أن مالكا والشافعي وأبا يوسف ومحمدا والثروي ومن سميناه معهم قالوا يعتق عليه كله. وما احتج به مالك صحيح، فإنه إذا كان له العبد كله كان أحق باستكمال العتق الذي من الذي أعتق، كان
باستكمال
أحق
العتق
باستكمال
عليه.
عليه من الذي أعتق حصة له منه بينه وبين غيره. وقد ذكرنا ذلك كله في التمهيد والحمد لله كثيرا. قال رحمه الله: باب من أعتق رقيقا لا يملك مالا غيرهم. مالك عن يحيى بن سعيد وعن غير واحد عن الحسن بن أبي الحسن البصري وعن محمد بن سيرين أن رجلا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق عبيدا له 6 عند موته، فأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم فأعتق ثلث تلك العبيد. قال مالك: وبلغني أنه لم يكن لذلك الرجل مال غيرهم. مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن رجلا في إمارة أبان بن عثمان أعتق رقيقا له كلهم جميعا ولم يكن له مال غيرهم، فأمر أبان بن عثمان بتلك الرقيق فقسمت أثلاثا، ثم أسهم على أيهم يخرج سهم الميت فيعتقون، فوقع السهم على أحد الأثلاث فعتق الثلث الذي وقع عليه السهم. قال أبو عمر: ذكر مالك في هذا الباب سنة وعملا بالمدينة، فالسنة في ذلك رواها عمران بن حصين وأبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث عمران أشهر وأكثر طرقا، وهي سنة انفرد بها أهل البصرة واحتاج فيها إليهم أهل المدينة وغيرهم. رواها عن عمران بن حصين الحسن وابن سيرين وأبو المهلب الجرمي، ورواها عن الحسن عن عمران الجرمي ورواها عن الحسن عن عمران بن حصين جماعة منهم قتادة وحميد الطويل وسماك بن حرب ويونس بن عبيد ومبارك بن فضالة وخالد الحذاء. ورواها عن محمد بن سيرين عن عمران بن حصين أيوب السختياني وهشام حسان ويحيى ابن عتيق ويزيد بن إبراهيم التستري وغيرهم. وروى هذا الحديث يزيد التستري عن الحسن وابن سيرين جميعا عن عمران بن حصين. ورواه أيوب وغيره عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين. وأما حديث أبي هريرة فرواه محمد بن زياد عن أبي هريرة، وروى إسماعيل بن أمية وقيس بن سعد وسليمان بن موسى كلهم سمعوا مكحولا يقول: سمعت سعيد بن المسيب يقول: أعتقت أو أعتقت امرأة. وفي رواية قيس بن سعد: أعتقت امرأة،
أعتقت لأن هي يعني مالك.
أعتقت امرأة. وفي رواية قيس بن سعد: أعتقت امرأته أو رجل 6 أعبد لها عند الموت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لها مال غيرهم. فأقرع رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم فأعتق 2 وأرق 4. وقد ذكرنا طرق هذا الحديث بالأسانيد في التمهيد، ونذكر هنا منها طرفا. قال: أخبرنا أحمد بن محمد قال حدثني أحمد بن الفضل قال حدثني محمد بن جرير قال حدثني أبو كريب قال حدثني وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن الحسن وابن سيرين عن عمران بن حصين أن رجلا أعتق 6 أعبد له في مرضه، فأقرع رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم فأعتق 2 وأرق 4. قال: ليس في هذا الحديث ولا في حديث مالك ليس له مال غيرهم، وقد ذكر ذلك غير واحد من الثقات في هذا الحديث. قال: حدثني محمد بن خليفة قال حدثني محمد بن الحسن البغدادي قال حدثني عبد الله بن صالح البخاري قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد النرسي قال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن عمران بن حصين وعن قتادة وحميد وسماك عن الحسن عن عمران بن حصين أن رجلا أعتق 6 مملوكين له عند موته ليس له مال غيرهم، فأقرع رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم فأعتق 2 وترك 4 في الرق. قال وحدثني عبد الوارث بن سفيان، قال حدثني قاسم بن أصبغ، قال حدثني حماد بن بكر، وحدثني عبد الله بن محمد، قال حدثني محمد بن بكر، قال أبو داود، قال حدثني مسدد، قال حدثني حماد بن زيد. الحمد لله.
هني أمي يرحمك الله.
آمين. قال حدثني حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق وأيوب عن محمد بن سيرين عن عمران بن الحصين أن رجلا أعتق 6 أعبد له عند موته ولم يكن له مال غيرهم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأقع بينهم فأعتق 2 وأبقى 4. قال أبو عمر اختلف العلماء في الرجل يعتق في مرضه عند موته عبيدا له ولا مال له غيره، فقال مالك والشافعي وأصحابهما بهذا الأثر الصحيح وذهبوا إليه. وبه قال أحمد وإسحاق وداود والطبري وجماعة من أهل الرأي والحديث. ذكر ابن عبد الحكم عن مالك قال من أعتق عبيدا له عند موته ليس له مال غيرهم قسم 3 ثم يسهم بينهم، فيعتق ثلثهم بالسهم فيعتق ثلثهم بالسهم ويرق ما بقي، فإن كان بينهم فضل رد السهم عليهم فأعتق الفضل، وسواء ترك مالا غيرهم أو لم يترك. قال ومن أعتق رقيقا له عند الموت وعليه دين يحيط بنصفه، فإن استطاع أن يعتق من كل واحد نصفه فعل ذلك به. قال ومن قال ثلث رقيقي حر أسهم بينهم، وإن أعتق كلهم أسهم بينهم إذا لم يكن له مال غيرهم أو غيرهم. وإن قال ثلث كل رأس حر ونصفه لم يسهم بينهم. وقال ابن القاسم كل من أوصى بعتق عبيده أو بتل عتقهم في مرضه ولم يدع غيرهم فإنه يعتق بالسهم ثلثهم، وكذلك لو ترك مالا والثلث لا يسعهم لأعتق مبلغ الثلث منهم بالسهم، وكذلك لو أعتق منهم جزءا سماه أو عددا سماه، وكذلك لو قال رأس منهم حر فالسهم يعتق منهم من يعتق إن كانوا 5 فخمسهم، وإن كانوا 6 فسدسهم، خرج لذلك أقل من واحد أو أكثر. وقال لو قال عشرهم وهم 60 عتق سدسهم أخرج السهم أكثر من 10 أو أقل. وهذا كله مذهب مالك، ولم يختلف مالك وأصحابه في الذي يوصي بعتق عبيده في مرضه ولا مال له غيرهم أنه يقرع بينهم فيعتق ثلثهم بالسهم، وكذلك لم يختلف الأكثر منهم أن هذا حكم الذي أعتق عبيده في مرضه عتقا بتلا ولا مال له غيرهم. وقال أشهب وأصبغ إنما القرعة في الوصية وأما البتل فهم كالمدبرين. قال أبو عمر حكم المدبرين عندهم إذا دبرهم سيدهم في كلمة واحدة أنه لا يبدي بعضهم على بعض ولا
لا يبدأ،
يقرع بينهم. نعم،
لا يبدأ،
لا يبدى بعضهم على بعض ولا يقرع بينهم، ويقضى الثلث على جميعهم بالقيمة، فيعتق من كل واحد منهم حصته من الثلث، وإن لم يدع مالا غيرهم عتق ثلث كل واحد، وإن دبر في مرضه واحدا بعد واحد بدأ بالأول فالأول كما دبره في الصحة أو في مرضه ثم صح. قال أبو عمر قول أشهب وأصبغ خلاف السنة المذكورة في صدر هذا الباب، وخلاف أهل الحجاز وأهل العراق، ولم يرد السنة إلا في من أعتق في مرضه 6 أعبد له عتقا بتلا ولا مال له غيرهم، لا في من أوصى بعتقهم فحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم بحكم الوصايا فأرق ثلثيهم وأعتق ثلثهم. فكيف يجوز لأحد أن يقول بالحديث في الوصية دون العتق البتل فيخالفهم نصه ويقول بمعناه؟ وذكر ابن حبيب عن ابن القاسم وابن كنانة وابن الماجشون ومطرف قالوا إذا عتق الرجل في مرضه عبيدا له عتقا بتلا أو أوصى لهم بالعتاقة كلهم أو بعضهم سماهم أو لم يسميهم إلا أن الثلث لا يحملهم، أن السهم يجزئ فيهم كان له مال سواهم أو لم يكن. قال ابن حبيب وقال ابن نافع إن كان له مال سواهم لم يسهم بينهم أعتق من كل واحد ما يلومه، وإن لم يكن له مال سواهم أو كان له مال تافه فإنه يقطع بينهم. وقال الشافعي: وإذا أعتق الرجل في مرضه عبيدا له عتق بتات انتظر بهم، فإن صح عتقوا من رأس ماله، وإن مات ولا مال له غيرهم أقرع بينهم وأعتق فأعتق وأعتق ثلثهم أو ثلثهم. قال الشافعي: والحجة في أن العتق البتات في المرض وصية، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرع بين ستة مملوكين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق بين ستة مملوكين، أعتقهم الرجل في مرضه وأنزل عتقهم وصية فأعتق ثلثهم. قال الشافعي: ولو أعتق في مرضه عبدا له عتق بتات وله مدبرون وعبيد أوصى بعتقهم بعد موته، بدأ بالذي بت عتقهم في مرضه لأنهم يعتقون عليه إن صح وليس له الرجوع فيه بحال. وقال الشافعي: والقبعة أن تكتب رقاع ثم يكتب أسماء العبيد ثم يبندق بنادق من طين ثم يجعل في كل بندقة رقعة. ويجرى الرقيق أثلاثا ثم يؤمر رجل منهم لم يحضر الرقاع فيخرج رقعة على كل جزء على كل جزء، وإن لم يستووا في القيمة عدلوا، وضم قليل الثمن إلى كثير الثمن وجعلوه ثلاثة أجزاء قلوا أو كثروا أو كثروا إلا أن يكونوا عبدين، فإن وقع العتق على جزء فيه عدة رقيق أقل من الثلث أعيدت الرقعة بين السهمين الباقيين، فأيهم وقع عليه أعتق منه باقي الثلث. قال أحمد بن حنبل: في هذا كله كقول الشافعي سواء. وذكر عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني سليمان بن موسى قال: سمعت مقتولا يقول: أعتقت امرأة من الأنصار عبيدا لها ستة لم يكن لها مال غيرهم، فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم غضب وقال في ذلك قولا شديدا، ثم دعا بستة قداح فأقرع بينهم فأعتق اثنين. قال سليمان بن موسى: كنت أراجع مقعولا فأقول: إن كان عبد ثمن ألف دينار أصابته القرعة ذهب المال، فقال: قف عند أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن جريج: قلت لسليمان: الأمر يستقيم على ما قال مقعول. قال: كيف؟ قلت: يقيمون قيمة، فإن زاد لذلك اعتق على الثلث أخذ منهما الثلث، وإن نقص عتق ما بقي أيضا بالقرعة، فإن فضل عليه أخذ منهم. قال: ثم بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقامه. قال أبو عمر: قد روي في حديث ابن سيرين عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم جزأهم ثلاثة أجزاء، وهذا يدل على أنه أقامهم وعدلهم بالقيمة، ولا يمكن غير ذلك في إخراج الثلث. قال حدثني محمد بن خليفة قال حدثني محمد بن حسين قال حدثني عبد الله بن أبي داود قال حدثني علي بن نصر قال حدثني يزيد بن زريع قال حدثني هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عمران بن حسين أن رجلا كان له ستة أعبد ولم يكن له مال غيرهم فأعتقهم عند موته، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجزأهم ثلاثة أجزاء فأعتق اثنين وأرق أربعة. وهذا كله قول مالك والشافعي وأحمد بن حنبل ومن ذكرنا معهم. وقال أبو حنيفة: في من أعتق عبيدا له في مرضه ولا مال له غيرهم عتق من كل واحد منهم ثلثه وسعوا في الباقي، وهو قول الحسن بن حي. وقال أبو حنيفة: حكم كل واحد منهم ما دام يسعى حكم المكاتب. وقال أبو يوسف: ومحمد هم أحرار وثلث قيمتهم دين عليهم يسعون في ذلك حتى يؤدوه إلى الورثة. قال أبو عمر: قد الكوفيون السنة المأثورة في هذا الباب إما بأن لم يبلغهم أو بأن لم تصح عنهم، ومن أصل أبي حنيفة وأصحابه عرض أخبار الآحاد على الأصول المجتمع عليها أو المشهورة المنتشرة، والحجة قائمة على من ذهب مذهبهم بالحديث الصحيح الجامع في هذا الباب، وليس الجهل بالسنة ولا الجهل بصحتها علة يصح لعاقل الاحتجاج بها، وقد أنكرها قبلهم شيخهم حماد بن أبي سليمان. وروى مؤمل بن إسماعيل عن حماد بن زيد عن محمد بن ذكوان أنه سمع حماد بن أبي سليمان وذكر الحديث الذي جاء في القرعة بين الأعبد الستة الذين أعتقهم سيدهم في مرضه الذي مات فيه. قال: هذا قول الشيخ يعني إبليس. فقال محمد بن ذكوان: له وضع القلم عن المجنون حتى يفيق، فقال له حماد ما دعاك إلى هذا؟ فقال له محمد ذكوان، وأنت ما دعاك إلى هذا؟ قال وكان حماد ربما صرع في بعض الأوقات. قال أبو عمر بنى الكوفيون مذهبهم على أن العبيد المعتقين في كلمة واحدة في مرض الموت قد استحق كل واحد منهم العتق لو كان لسيدهم مال يخرجون من ثلثه، فإن لم يكن له مال لم يكن واحد منهم أحق بالعتق من غيره، وكذلك عتق من كل واحد ثلثه وسعى في ثلثي قيمته للورثة لقولهم بالسعاية في حديث أبي هريرة في معسر أعتق حصته من عبد بينه وبين آخر على ما قدمنا ذكره فيما مضى من هذا الكتاب. وهذا عندنا لا يجوز أن ترد سنة بمعنى ما في أخرى إذا أمكن استعمال كل واحد منهما بوجه ما، وبالله التوفيق والصواب لا شريك له. وفي حديث هذا الباب من الفقه أيضا دليل على أن الوصية جائزة لغير الوالدين والأقربين، لأن عتقهم في العبيد لمرضهم وصية لهم، ومعلوم أنهم لم يكونوا بوالدين لمالكهم المعتق لهم ولا بأقربين له. وقد قال بأن الوصية لا تجوز إلا للأقربين غير الوارثين، ولا تجوز لغيرهم ولا عند عدمهم طائفة من التابعين، وسيأتي ذكر ذلك إن شاء الله تعالى في كتاب الوصية. وفيه دليل على أن أفعال المريض كلها من عتق وهبة وعطية كالوصية لا يجوز فيها أكثر من الثلث. وقد خالف في ذلك قوم زعموا أن أفعال المريض في رأس ماله كأفعال الصحيح، ولم يجعلوا ذلك كالوصايا، ويأتي ذكر ذلك كله في الوصايا إن شاء الله تعالى. وفيه أيضا إبطال السعاية مع دليل حديث ابن عمر في ذلك، والله الموفق. قال رحمه الله: باب القضاء في مال العبد إذا أعتق. مالك عن ابن شهاب أنه سمعه يقول: مضت السنة أن العبد إذا عتق تبعه ماله.
عتق يعني تحرر يعني.
تمام، جزاكم الله خير. مالك عن ابن شهاب أنه سمعه يقول: إذا مضت السنة أن العبد إذا عتق تبعه ماله. قال أبو عمر: إنه لم يكن أحد أعلم بسنة ماضية من ابن شهاب الزهري، وقد اختلف العلماء قديما وحديثا في هذه المسألة. فقال أكثر أهل المدينة: إذا أعتق العبد فماله له دون السيد، وهو قول مالك وأصحابه والليث بن سعد والأوزعي، وبه قال الشافعي بالعراق في القديم الذي يرويه الزعفراني عنه. وحجة من ذهب هذا المذهب حديث عبيد الله بن أبي جعفر عن بكي بن الأشج عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أعتق عبدا له فماله له إلا أن يشترطه السيد. رواه الليث بن سعد وغيره عن عبيد الله بن عمر هكذا بإسناده هذا، ولم يروه أحد من أصحاب نافع كذلك، وإنما الذي عند أصحاب مالك نافع وعبيد الله وأيوب وغيرهم عن نافع عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب أنه قال: من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المتاع. هكذا يرويه نافع عن ابن عمر عن عمر. ويرويه سالم بن عبد الله عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية ابن شهاب وغيره عن سالم. وقد روي عن عمر في العبد يعتق أنه يتبعه ماله، وكان يأذن لعبيده في التسبي. وقد روي عن عائشة قالت: العبد إذا أعتق تبعه ماله. وبه قال الحسن البصري وطاووس ومجاهد وعطاء والزهري والشعبي والنخعي. وأما خبر عبيد الله بن أبي جعفر فحدثناه عبد الله بن محمد قال حدثني محمد بن بكر قال حدثني أبو داود قال حدثني أحمد بن صالح قال حدثني ابن وهب قال حدثنا ابن لهيعة والليث بن سعد عن عبيد الله بن أبي جعفر عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق عبدا من أعتق مملوكا وله مال فمال العبد للسيد إلا أن يشترطه السيد. وكل من قال: إنما مال العبد تبع له إذا عتق، يقول: إلا أن يشترطه السيد. وقال آخرون: إذا عتق العبد فماله لسيده مولاه. وممن قال ذلك الثوري وابن شبرمة وأبو حنيفة وأصحابه والحسن بن حي وعبيد الله بن الحسن، وهو قول الشافعي بمصر في الكتاب الجديد، وهو تحصيل مذهبه، وهو ذلك عن مسعود وأنس بن مالك. وبه قال ابن طاووس والحكم بن عيينة وإليه ذهب أحمد وإسحاق، وقد كان أحمد يجبر عن القول به لحديث عبيد الله بن أبي جعفر المذكور، وقد روي خبر ابن مسعود عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح أنه لم يرفعه إلا عبد الأعلى ابن أبي المساوي وهو ضعيف جدا. قال أبو عمر: سيأتي القول في ملك العبد في كتاب البيوع إن شاء الله، عند قوله صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا وله مال فماله للبائع. قال مالك: ومما يبين ذلك أن العبد إذا عتق تبعه ماله، أن المكاتب إذا كتب تبعه ماله وإن لم يشترطه، وذلك أن عقد الكتابة هو عقد الولاء إذا تم ذلك، وليس مال العبد والمكاتب بمنزلة ما كان لهما من ولد، إنما أولادهما بمنزلة رقابهما ليسوا بمنزلة أموالهما، لأن السنة التي لا اختلاف فيها أن العبد إذا عتق تبعه ماله ولم يتبعه ولده، وأن المكاتب إذا كتب تبعه ماله ولم يتبعه ولده. قال مالك: ومما يبين ذلك أيضا أن العبد والمكاتب إذا أفلس أخذت أموالهما وأمهات أولادهما، ولم تؤخذ أولادهما لأنهم ليسوا بأموال لهما. قال مالك: ومما يبين ذلك أيضا أن العبد إذا بيع واشترط الذي ابتاعه ماله لم يدخل ولده في ماله. قال مالك: ومما يبين ذلك أيضا أن العبد إذا جرح أخذ هو وماله ولم يؤخذ ولده. قال أبو عمر: الخلاف في مال المكاتب عند عقد كتابته كالخلاف في العبد عند عتقه، وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهما يقولون: مال المكاتب لسيده إلا ما اكتسبه في كتابته وولده من سريته، وقد مضى ذلك كله في كتاب المكاتب من هذا الكتاب. وقولهم في ماله أنه لا يؤخذ في جنايته إلا برضا سيده، وعلى سيده أن يسلم رقبته بالجناية أو يفتكه بأرشها، وبالله التوفيق. قال رحمه الله: باب عتق أمهات الأولاد وجميع القضاء في العتاقة. مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: أيما وليدة ولدت من سيدها فإنه لا يبيعها ولا يهبها ولا يورثها، وهو يستمتع بها فإذا مات فهي حربة. قال أبو عمر: اختلف السلف والخلف من العلماء في عتق أم الولد وفي جواز بيعها، فالثابت عن عمر رضي الله عنه أنها لا تباع عنده أبدا، وأنها حرة برأس مال سيدها. وهو يمثل ذلك عن عثمان بن عفان وعمر بن عبد العزيز، وهو قول الحسن وعطاء ومجاهد وسالم بن عبد الله ابن عمر وإبراهيم وابن شهاب. وإلى هذا ذهب مالك والثوري والأوزعي والليث بن سعد وأبو حنيفة والشافعي في أكثر كتبه، وقد أجاز بيعها في بعض كتبه. قال المزني: قد قطع في 14 موضعا في كتبه بألا تباع، وهو الصحيح من مذهبه، وعليه جمهور أصحابه وأبو يوسف ومحمد وزفر والحسن بن حي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور، كلهم لا يجوز عندهم بيع أم الولد. كان أبو بكر الصديق وعلي وابن عباس وابن الزبير وجابر وابن عبد الله وأبو سعيد الخدري رضي الله عنه يجوزون بيع أم الولد، وبه قال داود بن علي. وقال جابر: وأبو سعيد: كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر عبد الرزاق: قال أخبرنا ابن جريج، قال أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: كنا نبيع أمهات الأولاد ورسول الله صلى الله عليه وسلم فينا لا يرى بذلك بأسا. قال: وأخبرنا ابن جريج، قال: وأخبرنا عبد الرحمن بن الوليد أن أبا إسحاق الهمداني أخبره أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان يقول ببيع أمهات الأولاد في إمارته وعمر في نصف إمارته. وقال ابن مسعود: تعتق في نصيب ولدها وذي بطنها. وقد روي ذلك عن ابن عباس وابن الزبير. قال أبو عمر: يعني النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في مارية سبيته لما ولدت ابنه إبراهيم: أعتقها ولدها مع وجه ليس بالقوي ولا يثبته أهل الحديث. وكذلك حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما امرأة ولدت من سيدها فهي حرة إذا مات، ولا يصح أيضا من جهة الإسناد، لأنه فرد به حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: وحسين هذا ضعيف متروك الحديث. والصحيح عن عكرمة أنه سئل عن أم الولد فقال: هي حرة إذا مات سيدها. فقيل له: عمن هذا؟ قال: عن القرآن قال كيف؟ فقال قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وكان عمر من أولي الأمر قال يعرفها ولدها ولو كان سقطا أو سقطا.
يعتقها ولدها،
ذكر أبو بكر
ولو كان سقطا وسقطا. معروف ان السن فيها التثليث.
جزاك الله خير. ذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد قال أخبرني نافع أن رجلين من أهل العراق سأل ابن عمر بالأبواء وقال: إن كنا تركنا ابن الزبير يبيع أمهات الأولاد بمكة. فقال عبد الله: لكن أبا حفصة عمر أتعرفانه؟ قال: أيما رجل ولدت منه جاريته فهي حرة بعد موته. قال: وحدثني أبو خالد الأحمر عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن عبيدة السلمانية عن علي رضي الله عنه قال: استشارني عمر في بيع أمهات الأولاد فرأيت أنا وهو أنها إذا ولدت عتقت، فقضى به عمر حياته وعثمان بعده، فلما وليته رأيت أن أرقهن. قال الشعبي: وحدثني ابن سيرين عن عبيدة أنه قال له فيما ترى أنت؟ فقال: رأي علي وعمر في الجماعة أحب إلي من قول علي حين أدركه الاختلاف. وروى معمر وغيره عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة السلمانية قال: سمعت عليا يقول: اجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد ألا يبعن. ثم قال: ثم رأيت بعد أن يبعن. قال عبيدة: فقلت له: رأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك في الفقة أو قال في الفتنة. فضحك علي رضي الله عنه. قال: أخبرنا عبد الوارث.
هو عبيدة.
نعم
عبيدة.
قال عبيدة
في المواضع دي كلها. أي
جزاك الله خير. قال: أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال أخبرنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا عبيد الله بن محمد بن عمرو عن خصيف عن عكرمة عن ابن عباس عن عمر قال: إذا أسقطت فإنها بمعنى الحرة. قال أبو عمر: يعني في البيع، لأن الإجماع قد انعقد أنها لا تعتق قبل موت سيدها، وأنها في شهادتها وديتها وأرش جنايتها كالأمة. وقد بان مذهب عمر بما ذكرنا في رواية مالك عن نافع عن ابن عمر عنه في أول هذا الباب. وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سئل ابن شهاب عن أم الولد تزني أيبيعها سيدها؟ قال: لا يصلح له أن يبيعها لا سيدها، ولكن يقام عليها حد الأمل. وروى الثوري:
لا يصلح له أن يبيعها.
عن أبي حسين عن مجاهد قال: لا يصلح له أن يبيعها سيدها، ولكن يقام عليها حد الأمل.
يبقى قبلها ودي أظن زيادة. لا يصلح أن يبيعها سيدها، أو لا يصلح له أن يبيعها. يعني اجتماع له وسيدها في العبارة يجعل فيها ثقل كده. نعم.
ماشي سيدنا. جزاك الله خير. وروى الثوري عن أبي حسين عن مجاهد قال: لا يرقها حدث. ومعمر عن أيوب عن إياس بن معاوية أنه كتب إلى عمر بن عبد العزيز في أم الولد التزني قال: فأراني إياس قال فأراني إياس جواب عمر أن أقم عليها الحد لا تزيدها عليه ولا تسترق. قال أبو عمر: ذكرت هذا لأنه قد روى معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي العجماء عن عمر أنها إذا زنت رقت. وجمهور العلماء القائلين بأن لا تباع أم الولد على خلاف هذا الحديث يرون عليها إقامة الحد حد الأمة ولا تسترق. قال أبو عمر: احتج الذين أجازوا بيع أم الولد من أهل الظاهر بأن قالوا قد أجمعوا على أنها تباع قبل أن يحمل، ثم اختلفوا إذا وضعت قبل أن يحمل. لا يحمل.
قد أجمعوا على أنها تباع قبل أن تحمل، مش كده؟ فالحمل حملها والوضع وضعها. احتج الذين أجازوا بيع أم الولد من أهل الظاهر بأن قالوا قد أجمعوا على أنها تباع قبل أن تحمل، ثم اختلفوا إذا وضعت.
بين الياء دي كان.
نعم.
قد أجمعوا على أنها تباع قبل أن تحمل، ثم اختلفوا إذا وضعت، فالواجب بحق النظر ألا يزول حكم ما أجمعوا عليه مع جواز بيعها وهي حامل إلا بإجماع مثله إذا وضعت ولا إجماعها هنا. فعرضوا بأن الأمة مجمعة على أنه لا يجوز بيعها وهي حامل من سيدها، فمن ذلك لا يجوز بيعها وهي معارضة صحيحة على أصول أهل الظاهر ومسائل العلماء القائلين بزوائل مع التلة بزوال علته والقائسين على المعاني لا على الأسماء، وبالله التوفيق. قال رحمه الله مالك أنه بلغ.
نقف هنا أن الموضع الباقي طويل. وبيقول إيه؟ بزوال مع تلة بزوال علته. أنت قلت مع تلة يا شيخ؟
أنا قلت مع تلة بالضمة.
طيب ماشي إن شاء الله.
الصواب فيها الفتحة
بالضمة. لا أدري والله، ومش قادر أتأملها. نشوفها إن شاء الله.
تمام، جزاك الله خير.
اللهم آمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.